الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بمسألة رواية ابن أبي عمار عن أبان بن تغلب، كان المقصود من التنبيه الأخير الذي ذكرناه أنه نحن لا نرى مانع من أن يروي ابن أبي عمار عن أصحاب الإمام الصادق، عن أصحاب الإمام الصادق بشكل عام، ماكو مانع أن يروي عنهم، لأن قضية مراجعة السن وتاريخ الولادة وتاريخ الوفاة يؤدي إلى هذه النتيجة. يعني لن نستبعد أن يروي عن أصحاب الإمام الصادق لأنه من الطبقة الكذا، وإنما ذولاك من طبقة كذا، هذا مو معنى من ذلك، بل ثبت أنه روى عن كثير من أصحاب الإمام الصادق، وإحنا في بحث السابق ذكرنا ذلك، روى عن عمر بن عذينة وعلي بن رهاب وعبد الله بن سنان وجميل بن دراج وحماد بن عثمان وعبد الرحمن بن الحجاج وهشام بن الحكم وهشام بن سالم وغيرهم ممن عدوا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، بل روى عن أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام، روى عن أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام كأبي أيوب الخزاز، روى عنه كثيرا وهو من أصحاب الإمام الباقر والصادق، وروى عن أبي بصير ومعاوية بن عمار ومنصور بن حازم، وهم أيضا من أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام. لكن أكو خصوصية في أبان بن تغلب، هاي القرية أنه أكو خصوصية في أبان بن تغلب باعتبار أن أبان بن تغلب مات في زمن الإمام الصادق عليه السلام، مات في زمان الإمام الصادق عليه السلام، وابن أبي عمير ماكو مشكلة أن يروي عن أصحاب الإمام الصادق، لكن أن يروي عن أصحاب الإمام الصادق الذين ماتوا في زمان الإمام الصادق هاي بعيدة، هاي بعيدة جدا، بعيدة على كل حال مستبعدة، هذا فيها خصوصية موجودة في أرقام منها الجهة، وإلا أن يروي عن أصحاب الإمام الصادق ما بيها مشكلة. هذا ما يرتبط بهذا الشيء. بناء على الكلام السابق الذي قلناه هو أن الصحيحتين اللتين اعتمدنا عليهما في إلحاق القتل في الحرم بالقتل في الأشهر الحرم، القاتل بالأشهر الحرم، أن هاتين الصحيحتين اللي هما صحيحة زرارة الأولى وصحيحة زرارة الثانية، هاتان صحيح تختلفان في الكفارة، صحيحة زرارة الأولى تكون كفارة صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وتسكت، بينما الصحيحة الثانية صحيحة زرارة الثانية لا، نقول أنه الكفارة هي صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وعتق رقبة وإطعام 60 مسكينا، يعني كفارة الجمع على أن يكون ماذا؟ على أن يكون الصوم في أشهر الحرم، وهناك فرق كبير بين الكفارتين، فهي مشكلة في ماذا؟ في هاتين الصحيحتين. فحينئذ شو نسوي؟ إذا عملنا بالرواية الأولى حين نكون نلتزم بأنه في كفارة القتل في الحرم، أن كفارتها هي كفارة معينة، إذا الصحيحة الأولى كفارة معينة، ومقتضى إطلاق هذه الصحيحة أنه ما كفر بين العمد وبين شنو؟ وبين الخطأ، يعني إذا قتل عمدا في الحرم كفارة معينة، إذا قتل خطأ في الحرم أيضا كفارة شنو؟ معينة، إذا عملنا بالصحيحة الأولى. إذا عملنا بالصحيحة الثانية نفس الشيء، نقول أن كفارة القتل في الحرام هي كفارة جمع مع كون الصوم في أشهر الحرام من دون فرق بين القتل العمدي في الحرام وبين قتل الخطأ بمقتضى إطلاق أيضا الصحيحة الثانية، لأن الوارد في كلتا الصحيحتين عنوان رجل قتل رجلا في الحرام وما يشبه هذا، قتل رجلا في الحرام هذا العنوان، قتل رجلا في الحرام هذا عام من العمد والخطأ. فشي نسوي؟ إما نثبت الكفارة المعينة في كلتا الحالتين، أو نثبت الكفارة كفارة جمع في كلتا الحالتين. إذن ماذا نصنع؟ إذا قلنا بأن الرواية مطلقة تشمل العمد والخطأ أو صحيحتين، فأكو تعارف الصحيحتين، يعني واحد يقول كفارة معينة واحد يقول كفارة شنو جمع. حتى على احتمال ذكره بعضهم أن الروايتين لا مختصات بالعمد، مختصات بالعمد باعتبار أنه مسألة القتل في الحرام الملحوظ به وانتهاك حرمة الحرام، وانتهاك حرمة الحرام، والانتهاك لا يكون عادة إلا بشنو بالعمد، بالقتل العمدي حينئذ ينتهي حرمة الحرام، فتختص بالعام. ما يخالف، سيجي من الحديث عنه أنه حتى لو قلنا باختصاص الروايتين بالعمد أيضا التعارض موجود، لأن ذاك يقول أن الكفارة معينة بالقتل العمدي في الحرم مثلا، ثانية تقول بأن الكفارة كفارة جمع بالقتل العمدي وين في الحرم، فيبقى هذا التعارض والاختلاف بين الروايتين على حاله. القضية الظاهر مو ما عندنا مشكلة في ما ذكره السيد الماتن ولا ما ذكره الفقهاء من الإلحاق، نحن أثبتنا الإلحاق وقلنا بأن الإلحاق ثابت استنادا إلى الصحيحتين، لكن مقصود الفقهاء من قديم إلى السيد الخوي في عبارته في الماتن المقصود بالإلحاق الإلحاق في الدية، ما ناظرين إلى مسألة الإلحاق شنو في الكفارة، الإلحاق في الدية. شنو يعني الإلحاق في الدية؟ يقول كما أن القتل في الأشهر الحرم الدية تكون فيه شنو مغلظة يعبر عنها، يعني الدية وثلث القتل في الحرم أيضا دية تكون شنو مغلظة، أيضا تكون دية وشنو وثلث، يعني الشيخ المفيد في المقنعة هاي عبارته، من قتل في الحرم فديته دية كاملة وثلث لانتهاك حرمته في الحرم، وكذلك المقتول في الأشهر الحرم، مقتول في الأشهر الحرم أيضا ديته شنو مغلظة وهي دية وشنو وثلث. الشيخ الطوسي في المبسوط يقول قد ذكرنا أن الدية تغلظ في العمد المحض وعمد الخطأ، يعني الخطأ الشبيه بالعمد، وتخفف في الخطأ المحض، فهذه مخففة أبدا في الخطأ المحض، ديتها مخففة أبدا مقصودة من حيث السن من حيث الاستيفاء على ما تقدم، فهذه مخففة أبدا إلا في ثلاثة مواضع، المكان والزمان والرحم، أما المكان فالحرام، يعني لا تكون الدية فيه شنو مخففة، والزمان فالأشهر الحرم، الرحم هم التي ذكر بعدين إذا قتل الابن أو كذا أو الابن قتل أبوه وأمثالها. إذن هو يتحدث عن الدية وأن الدية تكون مغلظة فيما لو قتل شنو في الحرام، كما هي مغلظة فيما قتل فيما لو قتل في الأشهر الحرام. ابن حمزة في الوسيلة يقول ودية عمد المحض مغلظة بثلاثة أشياء على جميع الأحوال، يعني السن والاستيفاء والثالث مدري شنو كان، مغلظة بثلاثة أشياء على جميع الأحوال وبشيء آخر على بعض الوجوه، مغلظة بشيء نار على بعض الوجوه مو في جميع الأحوال. ثم قال والمغلظة على بعض الوجوه هو ما ذكرناه من لزوم دية وثلث لوقوعه في الحرم أو الأشهر الشنو الحرام. واضح من كلامهم أنهم ملاحظين دية ما ناظرين إلى مسألة شنو الكفارة، وأنه في الكفارة يتم الإلحاق أو لا يتم الإلحاق. ما ذكرناه من لزوم دية وثلث لوقوعه في الحرم أو الأشهر الحرم. ثم قال ودية الخطأ مخففة من كل وجه إلا إذا وقع في الحرم أو في الأشهر الحرم. وإذا قلنا في الأشهر الحرم ماكو فرق بين أن تكون الدية القتل عمدي أو يكون شنو خطأي. واضح دية دية هي دية وثلث، تثبت دية وشنو وثلث، كان عمدا أو شنو خطأ في الأشهر الحرم. في الحرم أيضا كذلك عمدا أو خطأ في الأشهر الحرم الدية تكون ماذا مغلظة، يعني دية وثلث إلا إذا وقع في الحرم أو في الأشهر الحرم فإنه يلزم التغليظ بالزيادة في الدية، يعني مو دية واحدة بل دية وشنو وثلث. المحقق في الشرائع يقول ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثان من أي الأجناس كان، سواء دفع من البقر من الإبل من الغنم من الكذا، دائما دية وشنو وثلث تغليظا إذا قتل في الشهر الحرام. وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة؟ مثل ذلك يعني مثل من؟ مثل الدية، الدية التي تغلظت هناك في القتل في الشهر الحرام وصارت دية وثلث، يقول هل يلزم مثل ذلك في القتل في الحرام وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة؟ قال الشيخان نعم يلزم ذلك فيما لو قتل في حرم مكة. السيد الماتن هم يحكي قال عبارته يعني هذا كان مقصود بها، وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية مو الكفارة، هل يلحق به في تغليظ الدية القتل في الحرام؟ في قولان، إذن بمقدار ما هو موجود في المتن ما عندنا مشكلة. ليش ما عندنا مشكلة؟ لأن كلتا الصحيحتين اللتين اعتمدنا عليهما في الإلحاق يثبتان ماذا؟ يثبتان أن الدية دية كاملة وشنو وثلث، ماكو اختلاف بينهما في الدية، وإنما يختلفان في ماذا؟ في الكفارة كما قلنا. فيثبت ذلك أنه أن الدية في القتل في الحرم هي دية وثلث كما هو الحال في القتل في الأشهر حرم. ومقتضى إطلاق الروايتين هو عدم الفارق بين القتل العمدي والقتل شنو الخطأي. إذن بمقدار ما هو موجود في المتن يمكن الاستدلال عليه بما ذكرناه ولا مشكلة في ذلك. نعم أكو مسألة أخرى وهي أنه بالكفارة، شنقول بكفارة لأنه ما بكفارة القتل في الحرم بكفارة وما بكفارة، إذا بكفارة شنو كفارة؟ وهل تثبت الكفارة مطلقان في القتل العمدي والقتل الخطأي أو في القتل العمدي فقط؟ هذا بحث آخر، هذا بحث آخر، بس أيضا لا بد من حله، أيضا لا بد من حله حتى نفهم أن القتل في الحرام ماذا يترتب عليه. خوف تهمنا أنه فيه دية وثلث عمدا كان أو خطأ، هل فيه كفارة أو لا، وما هي كفارته؟ وإن كان لم يتطرق إلى ذلك الفقهاء لكن لابد من ذكره. في الحقيقة هذا يتحدد على ضوء ماذا؟ على ضوء الروايات، كنا نفهم الروايات والصحيحتان، يعني على ضوء ما نفهمه من الصحيحتين السابقتين، وبقطع النظر عن كفارة القتل في الشهر الحرام، نقطع النظر عن هذا لأنه ماكو إلحاق هنا. الفقهاء لم يدعي أحد ماذا؟ إلحاق القتل بالحرم بالقتل في الأشهر الحرام في ماذا؟ في الكفارة. ما حد ادعى الإلحاق، فكنا ننظر للروايات الدالة على أنه على القتل في الحرام بدلالة على ثبوت الكفارة كما دلت على ثبوت الدية المغلظة أو لا. واضح أنه في الكفارة روايتان تختلفان، الصحيحتان تختلفان في ماذا؟ في الكفارة كما قلنا. في كشف اللثام، كشف اللثام كأنه استظهر اختصاص التغليظ في الدية بأشبنا إلى قبل قليل بالقتل العمدي، اختصاص التغليظ بالدية بالقتل العمدي، يقول إذا قتل عمدا في الحرم تغلظ الدية سبية وثلث، وكأنه إذا قتل خطأ في الحرم ما تغلظ الدية. هذا القضية، هذه أن دليل الدية ودليل الكفارة واحد، دليل الدية والكفارة واحد بالنسبة للقتل في الحرام، دليلهما واحد وهو صحيحتان السابقتان، هذا دليل، دليل الدية في القتل في الحرام ودليل ماذا؟ ودليل الكفارة. خب لو صح ما ذكر في كشف اللثام من أن الروايتين تختصان بالعمد، سلمنا قتل رجلان في الحرام يعني قتله عمدان، لو سلمنا اختصاص الروايتين بالعمد ما يحل المشكلة، هذا يعني يبقى التعارض موجود، يعني الأولى تقول إذا قتله عمدا كفارة معينة، الثانية تقول إذا قتله عمدا في الحرام كفارة شنو؟ كفارة جهنم، فيبقى التعارض ما يحل المشكلة. مضافا إلى أن أصل الاختصاص بالعمد مو واضح، هذا هو استدل عليه بمسألة الانتهاك، كأنه فهم من كلام الفقهاء وأشار إلى هذا لعله في عبارة الشيخ الطوسي كان موجود، أن السر في هذه التغليظ الدية تغليظ إنما هو باعتبار انتهك حرمة الحرام المكي، انتهك حرمة الحرام، وقالوا بأنه هو إذا قتل صيد في الحرام أكو عليه شنو؟ كفارة صيد في الحرام عليه كفارة، فالباب أولى أن تثبت شو اسمه كذا في المقام انتهى حرمة الحرام، وهذا يناسب الاختصاص بماذا؟ يناسب الاختصاص بيش؟ بالقتل شنو؟ عمدي، لأن القاتل عمدان ينتهك حرمة الحرام، ما القاتل خطأً ما ينتهك حرمة، هكذا استدلوا على هذا الاستدلال، مو يعني مو تام باعتبار انه يعني في شيء استنباط، هذا اشبه بالاستنباط، ايش من فينا انه من جهه انتهاك حرمه الشنح حرمه الحرام، مو معلوم من جهه ثم القاتل خطان هم يمكن فرض انه انتهك حرمه الحرام، النتيجه هو انتهك حرمه ماذا؟ حرمه الحرام. على كل حال ما هو دليل عليا أن علة ثبوت الدية في القتل في الحرام هو انتهاك حرمة شنو؟ حرمة الحرام. الأهم من هذا هو الاستدلال عليه بنفس عبارة قتل، من قتل في الحرام أو رجل قتل في الحرام في الصحيحتين، قتل نفسه قتل، قد يقال بأنه ظاهر في ماذا؟ في العمد والقصد، ظاهر في قصد القتل، فيكون القتل قتلا شنو؟ عمديا، لعله هذا أهم من ذاك، هذا همات ظاهر أكو أطلاق، من قتل في الحرم هذا قتل في الحرم، لجي قتل في الحرم، القتل ينسب شنو؟ ينسب إليه، القتل ينسب إليه، هو قتل، سغات الأمر أنه الآلة اللي استعملها لم تكن من مما يقتل شنو؟ مثله، وما قصد القتل، لكن هو بالنتيجة ينسب القتل إليه، فيصح أن يقال قتل في الحرم، فالظاهر أن العبارة مطلقة كما ذهب إليه كثير من الفقهاء أن العبارة مطلقة ولا داعي لتخصيصها بصورة العمد. فإذا ما يحل لنا الإشكال مسألة دعوة اختصاص التغليظ بالماذا؟ بالقتل العمدي، ما يحل لنا الإشكال، يعني يبقى التعارض بين الروايتين على حالة. والصحيح هو الإطلاق في الروايتين كما قلنا في الظاهر يشمل القتل الخطائي والقتل العمدي، ويبقى الإشكال على حالة، لأنه معناه أن القتل في الحرم مطلقا سواء كان عمدا أو خطأ، واحدة من الروايتين تقول كفارته معينة، الرواية الثانية تقول كفارته شنو؟ كفارة الجهام، فيبقى التعارض على حاله. اللي يخطر بالذهن لحل هذا التعارض هو أن يقال هكذا، بأن دلالة الصحيحة الأولى على تعين صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم صحيحة الأولى، تدفع كفارة معينة، دلالتها على تعين هذا ما يعارض صحيحة زرارة الثانية، يعني صحيحة زرارة هم تذكر هذا المعنى، هم تقول يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، لكن تضيف شنو؟ ويعتق رقبة ويطعم 60 مسكينا. إذن في لزوم، في العبر في لزوم أن يعتق أن يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ما لها معارض، صحيحة ثانية لا تعارضها. نعم في دلالتها صحيحة الأولى على عدم لزوم ضم العتق والإطعام إلى صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، هذا اللي يعارض ماذا؟ الصحيحة الثانية، يعني به دلالة على ماذا؟ على كفاية هذا، كفاية هذا، يعني يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم خلاص معناها كافي في الكفارة، ولا يلزم ضم العتق والإطعام إلى ماذا؟ إلى هذا الصوم. ظهور الرواية في كفاية ما ذكر فيها وعدم الحاجة إلى ضم العتق والإطعام، هاي دلالة ناشئة من السكوت، دلالة من السكوت اللي هو يشكل الإطلاق في الرواية، يعني سكوت، إطلاق سكوتي ناشئ من السكوت، أن الإمام عليه السلام سكت عن شنو؟ عن بيان لزوم ضم العتق والشنو والإطعام، سكت عن ذلك ولم يذكره، هذا ظهور فيها. فالإطلاق الموجود بها بلحاظ العتق والصوم والإطعام هو إطلاق ناشئ من السكوت وعدم ذكر ذلك، حينئذ يمكن تقييد هذا الإطلاق بما ذكر في ماذا؟ في الصحيحة الثانية. تقييد هذا الإطلاق بما ذكر في الصحيحة الثانية، الصحيحة الثانية يقول لا، لا بد من ضمي إلى صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، لا بد أن تضم شنو؟ العتق والشنو؟ والإطعام. فنقيد إطلاق الصحيحة الأولى بما ذكر في الصحيحة الثانية، والنتيجة شنو؟ نتيجة أن القتل في الحرم عمدا أو خطأ الثابت فيه وكفارة الجمع على أن يكون الصوم هو صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم بضم ماذا؟ بضم العتق والإطعام. سهل بي مشكلة هذا نلتزم به، يعني الالتزام بهذا بي مشكلة، أن نلتزم بهذا الشيء، القتل عمدا في الحرم، عمدا في الحرم كفارة جمع مقبولة تكون ثابتة، لكن القتل خطأ في الحرم تثبت به كفارة الجمع، بينما القتل خطأ في الشهر الحرام من يقول لي كفارته مرتبة على رأي المشهور ومعينة على ما اخترناه، هذا بمحذور، يعني أن نفرق بين القتل الخطأ في الشهر الحرام فكفارته تكون معينة أو مرتبة، بينما القتل الخطأ في الحرام لا، كفارته كفارة شنو جامع، هذا بمحذور أو لا؟ إذا ما بمحذور نلتزم به، نلتزم به في المقام، إذا بمحذور بعد ما نلتزم بهذا الشيء، يبدو أنه ما بمحذور، مش مدري ليش أن القتل في الحرم العمدي قلنا ما لي مشكلة أن يثبت فيه كفارة الجامع، فيكون حال حال القتل العمدي في الشهر شنو؟ في الشهر الحرام. لكن القتل الخطأي في الحرام نقدر نفرق بينه وبين القتل الخطأي في الأشهر الحرام؟ ما في محذور، ما يلزم منا في المحذور واضح شيء يمكن الإشارة إليه، فقد يكون هناك استبعاد، مثلا الاستبعاد هذا ما يكفي، إذا دلت عليه شنو الأدلة؟ هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام. إلى هنا يتم الكلام عن قال والكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ، حتى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور، مشهور ذهب إلى الكفارة مرتبة مطلقا في القتل الخطائي في الشهر الحرام، يقول فيه إشكالا، والأقرب أن الكفارة معينة إذا وقع القتل في الأشهر الحرام، إذا وقع القتل في الأشهر الحرام وهي صوم شهرين متتابعين فيها، يعني في الأشهر الحرام، احنا وافقنا السيد الماتن على هذا ان الكفاره معينه في القتل الخطئي في الاشهر الحرم. قال وهل يلحق بالقتل في الاشهر الحرم في تغليظ الديه، مو في الكفاره، في تغليظ الديه، القتل في الحرام يلحق به؟ قال فيه قولان، والاقرب عدم الالحاق، احنا استقربنا شنو الالحاق استنادا إلى الصحيحتين. قال ولا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم، ومسألة أخرى أنه لو القتل في الأشهر الحرم تغلظ فيه الدية، والجنايات الأخرى على الأطراف ما واصل إلى حد القتل في الشهر الحرام، هل تغلظ فيه الدية أو لا؟ ما تغلظ فيه الدية كما قال، ولا تغلظ في الجنايات، لأنه ما بدله على تغليظ الدية، إحنا لولا الدليل الدال على تغليظ الدية في القتل في الشهر الحرام ما التزمنا بتغليظ الدية، التزمنا بدية عادية مو دية وثلث، الدليل دال على أنه وصل دية وثلث، لكن الدليل مختص بماذا؟ بالقتل في الشهر الحرام، أما سائر الجنايات على الأطراف فلا دليل على تغليظ الدية فيها، ولا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم. وأيضا ما يوجد يعني قول بماذا بهذا الشيء بتغليظ الدية فيما لو كانت الجناية على شنو على الأطراف، لا أحد يقول بذلك. زين، إلى هنا تنتهي المسألة. مسألة 213، قال دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم من جميع الأجناس المتقدمة، تكون نصف دية المرأة نصف دية الرجل الحر المسلم، سواء دفع من البقر أو من الغنم أو إلى آخره من الأجناس المتقدمة. هذه الروايات موجودة في أبواب قصاص النفس وهي تدل على ماذا؟ تدل على ذلك. نقرأ رواية منها. في قصاص النفس باب 33. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أبي المحبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا قال إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية وإن شاءوا أخذوا نصف الدية 5000 درهم. دية المرأة جديد نصف دية الرجل 5000 درهم. الرواية الثانية وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القودة أدوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقعدوه بها وإن لم يفعلوا وقبلوا الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل وإن لم يفعلوا وقبلوا الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل. خلونا نشوفها بعدين. صلى الله عليه وسلم.